أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي بصير: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله الصادق عليه السلام، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا. أم حميدة زوجة الإمام تقول: لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال: أجمعوا إلي كل من بيني وبينه قرابة. قالت: فلم نترك أحدا إلا جمعناه. قالت: فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. يعني هذا في لحظة النزاع الإمام فتح عيني، شنو هذا الأمر الخطير؟ إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. والاستخفاف بالصلاة له شنو؟ عدة مصاليق نراها في كل زمان وكل مكان، فللتعود على تأخير الصلاة، عدم الصلاة، المحافظة على آداب الصلاة، عدم المبالاة، مصاريخ عديدة لعنوان الاستخفاف بالصلاة. مسألة خطيرة قد يقع فيها الإنسان من حيث لا يعلم أو من حيث يعلم. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره المصنف رحمة الله عليه في آخر البحث، حيث ذكر المصنف بأنه إذا فرض أنه شخص قبض عينا بالعقد الفاسد أو بالغاص، قلنا بحث عام، وتعلق بل الوجوب والضمان برد المثل، ولكن القيمة السوقية للمثل قد نقصت، فهو يوم وضع يده على العين كانت العين تسوى 1000 دينار، يوم اقتراض 1000 دينار، يوم المهر 1000 دينار، فاشتغلت ذمته بالمثل ذا المالية المحددة، وبعد ذلك نقصت القيمة السوقية لهذه العين بل لأمثالها، فصارت تسوى 10 دينار، من 1000 دينار إلى 10 دينار. فهل هو يطالب فقط برد المثل وليس عليه شيء، أو يلزمه القيمة لأنه نقصت العين عن المالية؟ وظاهر قلنا عبائر المشهور كما مر بحثه المثل يضمن بالمثل. نعم الآية والإطلاق المقامي يقتضي أن الضمان لابد أن تحفظ فيه الحقيقة والمالية، ولكن الفقهاء يقولون، وقلنا هناك نحو من الإجماع على أنه يهمل هذا التفاوت، وقلنا أنه ما هو حكم إهمال التفاوت بحسب الأخبار والروايات، بحيث لو فرضنا أن ماكو إجماع، الإجماع مو حجة كما يشكلون الآن، كل محتمل المدركية، سهل يجيك إجماع سيدي بارز الجواب قبل ما يكمل، محتمل المدركية. فلا بد أن نراجع النصوص. المصنف في الكتاب صفحة 220 قال: مضافا إلى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من اقترض دراهم وأسقطها السلطان وروج غيرها هي الدراهم الأولى، يعني يريد يتمسك بالأخبار على عدم لزوم ضمان انخفاض القيم السوقية للباب الأمثال لباب المثل، وأن الواجب عليه في ضمان المثل أن يرد المثل. نحن نتكلم الآن عن الأخبار، هل الأخبار تدل على ذلك أو لا تدل على ذلك؟ واضح إن شاء الله. إذن في مورد ضمان المثل في القرض، في المهر، في البيع الكلي، في المقبوض بالعقد الفاسد، بالغصب، المهم في مورد ضمان المثل، هل يجب عليه أن يرجع المثل وإن نقصت قيمته أو لا؟ لا تفرغ عهدته بإرجاع المثل. هنا عدة روايات. هنا رواية رواها الشيخ الطوسي بسنده عن إلى محمد، أو بسنده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل دراهم، أنا أملك في ذمة شخص دراهم، قرض، إتلاف، المهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، أسقط العملة، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى، ولها يعني للدراهم الأولى اليوم وضيعة، يعني قلت قيمتها السوقية، الدراهم الأولى بعد خلاص قلت قيمتها السوقية، فأي شيء لي عليه؟ هل الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ إذن اشتغلت عهدتي بالمثل وهي الدراهم، فهل يجب علي أن أعطيه المثل وهي الدراهم الأولى أو أعطيه الدراهم الجديدة؟ خو إن أعطيت الدراهم اللي صارت وضيعة، الدراهم الأولى في زمان القرض غير الدراهم الأولى الآن في زمان الأداء، اختلفت القيمة السوقية. فكتب لك الدراهم الأولى، ما لك حق الطالبة بالدراهم الجديدة، لك الدراهم الأولى، مع أن الدراهم الأولى الآن لها وضيعة قيمتها السوقية نزلت، الآن الدراهم تعامل أنها فضة ولها وزن بس، مو أنها سكة وأنها مسكوكة بسكة السلطان ولها قيمة سوقية، لا، هذا عبارة عن شنو؟ مجرد وزن فضة، فالدراهم تكون أقل قيمتها من حيث القيمة السوقية أقل. فالرواية واردة في مورد القرض والذي يضمن فيه المثل بالمثل، ودلت على أن المثلي يضمن بالمثل وإن قلت قيمته السوقية وصارت له وضيعة، ولا يجب عليه أن يراعي في مقام الأداء القيمة السوقية للدراهم التي اقترضها، كم تسوى من حيث النفط، من حيث الذهب، كم كانت تقدر تجيب لها الحكي، ما مقبول لك الدراهم الأولى. وهذا تدل على عدم ضمان أي قيمة، انخفاض القيمة السوقية. بعد تريد رواية ما رواه الشيخ بسنده عن صفوان، هذه الروايات موجودة في وسائل الشيعة الباب 20، وسائل الشيعة باب 20 من أبواب الصرف، الرواية السابقة كانت الحديث الثاني وهذا الآن الحديث الرابع. قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل، أنا استقرضت، أخذت قرضا من شخص 1,000,000 تومان قبل 5 سنوات وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، صغ العملة تغيرت، لصاحب الدراهم الدراهم الأولى اللي حين سقطت قيمتها إليك 1,000,000 تومان أو الجائزة التي تجوز بين الناس، يعني الآن تعطيه دراهم الآن 100 درهم بهالدراهم الموجودة الآن. فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى، لصاحب الدراهم أي دراهم الأولى. إذن الشارع ما يقبل ضمان انخفاض القيم السوقية، مع أن الدراهم نزلت وصارت لها وضيعة. وبناء على هذا يقال أن الشارع لم يلاحظ هذا التفاوت ولم يضمن الضامن هذا التفاوت. وقد يقال بأن هذه الطائفة معارضة بطائفة أخرى، وهو ما ورد في نفس الباب اللي هو الباب 20 من أبواب الصرف الحديث الأول. ليش تترك الحديث الأول؟ وهو ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، واضح إن شاء الله، محمد بن أحمد بن يحيى، من ده محمد بن أحمد بن يحيى؟ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني قال كتبت، هكذا كتب للرضا، هذا نفس اللي كتبه بعد كتب مرة ثانية هو ما عجبنا الجواب، كتبت إلى الرضا إن لي على رجل 3,000 درهم، درهم واجد الأول 3,000 درهم إن صحت رواية عروة البارقي الذي أعطاه الرسول درهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله خذ هذا الدرهم واشتري لي به شاة، درهم يجيب شاة حسب رواية عروة بارقي. فأخذ عروة البارقي الدرهم واشترى شاتين وباع شاتا بدرهم، فأرجع للنبي الدرهم والشات. شوف الخطة. إذن عروة البارقي أخذ درهما من النبي صلى الله عليه وآله واشترى شاتين وباع شاتا بدرهم، فأرجع للنبي قال النبي ايش تخسر روحك فلوس، تريد انت شات بدرهم، هذه الشات وهذا الدرهم. استغرب النبي، هم الشات موجودة هم الدرهم موجود. قال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فما دخل يقولون في معاملة إلا وربح بدعاء النبي صلى الله عليه وآله. هذه 3000 درهم ولا بالجهال، إذا سقطت قيمة السوق يعني يسقط قلبه، يعني هذا يموت. لي على رجل 3000 درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام. وشوي صيح بعد جاب لي القصة، وش تريد يقول للإمام؟ وليس تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، بلي أو ما ينفق اليوم بين الناس. قال فكتبه إلي، لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. يعني لك أنت الآن شنو دراهم جديدة بالسكل جديدة التي تنفق بين، وليست الدراهم الأولى التي أسقطت وأسقطها السلطان. إذن هذه الرواية يستفاد منها أنه لا يكتفى في مقام الأداء بما يكون قيمته السوقية أقل. والسيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذه الرواية الطائفة المعارضة لا تصلح للمعارضة لسقوطها عن الحجية، لأن الراوي لها من؟ سهل بن زياد، وسهل بن زياد ضعف في كلمات الرجالين كالنجاشي والشيخ الطوسي ضعفوه، الشيخ الطوسي ضعفه، النجاشي ضعفه، فالرواية ساقطة عن الحجية. سهل يقول سهل من جهة التضعيف أو من جهة التوثيق؟ خب فأنا يسألكم سهل من جهة التضعيف، لأنه التضعيف فيه سهل، لأنه النجاشي ضعفه، الشيخ ضعفه، واضح وش تريد فيه. إذن هذه الرواية ساقطة عن الحجية، ولكن كما أشار في العقد النضيل صفحة 282 جويستو هاشتاد دو، واضح أن هذه الرواية لها سند آخر، نفس الرواية لها سند، فلها سندان، سند بطريق الشيخ الطوسي وسند بطريق الكليني، فقد نقل هذه الرواية الكليني، وسند الكليني صحيح ما في سهل بن زياد، فرجعنا إلى المربع الأول. إذن أكو تعارض بين الطائفتين، فما هو مقتضى التعارض بين الطائفتين؟ فقول المصنف مضافا إلى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من اقترض دراهم، أو لا مو خبر، تعبيرها رواية صحيحة، الشيخ مفروض دقيقة يعبر بالخبر، يعني في إشكال سندي، فالتعبير بالخبر تأمل. ثانيا هذا معارض، هذا الخبر معارض بطائفة أخرى، فما هو مقتضى الجمع بين الطائفتين؟ أكو جمع يا شيخ محمد عبد الحميد؟ لو ما تقدر تجمع بين الطائفتين قد يقال بأن الطائفة الثانية ما فرض أن لها وضيعة أصلا وليس تنفق اليوم، قد يقال موردها سقوطها عن المالية بالتمام. أما في تلك قالت لها فيها قيمة ولكن وضيعة أقل من القيمة السوقية، وأما إذا فرضنا أن الدراهم التي اقترضتها أصلا ما لها أي قيمة، هذا من باب موارد تعذر المثلي، أصلا المثل الذي يتعذر، مو المثل الموجود هناك مثل ولكن قيمته السوقية منخفضة. فرق بين مورد عدم وجود المثل وبين تعذر وبين وجود المثل لكن بقيمة أخفاض. والمشهور يقولون أن المثلي إذا تعذر ولا يوجد له أمثال الآن صار قيمي فيضمن بالقيمة، والممثل الرسمي للقيمة الدراهم، فقال الدراهم التي الآن تجوز بين الناس لأنه هو الضمان، هو صار قيمي أصلا. فإذا لا تعارض هذه الرواية لا نظر لها إلى الوضيعة، ولا أقل أنه هذه الرواية مطلقة فتقيد بما ذكر في الطائفة الأولى وهي الوضيعة. وبناء على ذلك نقول المثلي إن وجد المثل وقلت قيمته السوقية تدفع المثل، بعد مالك ما يجب ضمان المثلي بل وإن تعذر المثلي بحيث لا يوجد مثل الأوراق في زماننا، شيخنا الأوراق في زماننا الآن رائجة لها قيمة، هذه الأوراق لو أسقطت العملة الورقة لها قيمة؟ لا ما لها قيمة، فيتحول المثل إلى قيمي بعد خلاص. يعني الذي كان أطالبه ليست له أمثال في السوق، فقد يكون سقوط العملة بنحو أصلا ما لها أصلا قيمة، مثل في العراق قبل السقوط كانت شنو الأموال والنقود هذه لها قيمة، أسقطت العملة راحت العملة صار ما لها قيمة، وما لها قيمة ما قوان تضمن بالمثل، فتضمن بشنو بالقيمة. فقال وما هو الممثل للقيمة؟ الدراهم التي تروج بين الناس، فلا تعارض بين الطائفتين. فإن قبلنا بذلك فبها ونعمت، إن ما قبلتم بذلك تعارضت الروايتان فما هو المرجح؟ الطائفة الأولى لو الطائفة الثانية؟ نعم يعمل الأصحاب قلنا الآية ما لها علاقة بالمشهور، ما يقبل استدلال بها، واردة في الحرف. فإذا تعارضت الروايتان أولا ما عندنا كتاب نرجع إليه حتى نقول أحدهم موافق لإطلاق الكتاب، لأن الآية قلنا لا يصح الاستدلال بها، فنأتي إلى مخالفة العامة. فإذا ثبت أن العامة عندهم رأي واضح في زمان الناس يتقى من، وهو أنه في هذا المورد يضمن بالمثل وإن سقطت القيمة ولا يضمنون انخفاض القيم السوقية، يكون المرجح الطائفة الثانية. وإن ثبت العكس فبالعكس، أما إذا ما موجود رأي واضح في زمان المعصوم وهناك مناشئ موضوعية للاتقاء بالتفتيش شيخنا، فالحمل على التقية لا وجه له. فنأتي إلى الشهرة، الشهرة المدار على أي شهرة؟ الشهرة الروائية، خكلت الروايتين بمستوى واحد من الرواية، هذه رواها الأصحاب وهذه رواها الأصحاب. إن قلنا بالشهرة العملية أو الفتوائية مرجحة فقط عن المشهور مع الطائفة الأولى الذي تقول بعدم الضمان، إن ما قبلنا الشهرة كمرجح فماكو مرجح، سقطت الروايتان فنرجع، ما نقبل التخيير. فتصل النوبة إلى الأصل العملي. فما هو مقتضى الأصل العملي عند الضمان؟ اشتغال البراءة. اشتغال بشنو؟ وش هي تشتغل؟ وش اللي دخل في ذمته حتى تشتغل؟ يا كلي فنقول ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ دقق في الأصل العملي. فيقول المكلف، ركز معي هنا تصويرا. التصوير الأول أنه إن كان الضمان للمثل ولا تضمن انخفاض القيمة السوقية، يجب علي فقط أن أرجع المثل بس. وإن قلنا لا، انخفاض القيمة السوقية يؤدي إلى ضمان، مو المثل، ضمان القيمة، تدفع القيمة. فيقول المكلف أنا أعلم إجمالا، إما أن أجب علي أن أدفع المثل أو أدفع القيمة بعد علم إجمالي، ولا يجب الموافقة القطعية كما أشرنا في أبحاث سابقة في الماليات. إذ أنه لا يتضرر مسكين هذا المكلف أن يجمع بين المثل والقيمة. فيأتي البحث الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه، حيث قال أنه يخير من؟ المالك. المالك يخير شنو اللي يريد؟ أكيد بيريد القيمة. فالمالك هو الذي يخير، مو التخير للضامن، يعني على المباني التي مرت علينا في البحث السابق. هذا تصوير، ركز معي. تصوير ثاني، لا، بناء على أنه القيم السوقية تضمن، ما تصل النوبة إلى القيمة، يرجع المثل والتفاوت. ركز في المطلع. إذا كان الانخفاض للقيم السوقية يضمن، خل المثل موجود، ما تنتقل النوبة إلى القيمة مباشرة، لا لا لا، يرجع المثل ويرفع التفاوت. الكتاب الذي أنا أتلفته على فلان كان يسوى 10 دينار، الآن 5 دينار، أرجع إليه المثل وأعطيه التفاوت 5 دينار. فبناء على أن القيم السوقية تضمن، تضمن القيمة، يعني أرجع له التفاوت، مو أن الضمان كله بكبره يصير قيمة. هذا التفاوت الخصوصيات والصفات أرجعها وأرجع التفاوت. فهنا على هذا التقدير يدور الأمر بين الأقل والأكثر. فهل يجب علي أن فقط أرجع المثل أو أرجع المثل زائد التفاوت؟ فهذا من موارد الدوران يا شيخ هاشم بين الأقل، فلا، فتجري فإرجاع المثل ثابت على كل حال، قطعا ثابت، قطعا ثابت. وإنما الإشكال في وجوب شيء زائد أضمنه وهو التفاوت، فنجري البراءة عن الضمان. وليس المورد من موارد العلم الإجمالي بين متباينين وتصل النوبة إلى تخير المالك، لا، أنا أرجع المثل خلاص، والزائد نجري فيه براءة عن الضمان. فإذا هنا كم تصوير يا شيخ؟ هذه أصول عملية، هذه صناعة. إذن ركز، اكتبها، هل يتفق الامتحان ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في بحث انخفاض القيم السوقية؟ مهم، غريب مطلب مسالك الآخرون كلها غريبة، المهم أن المطلب صح أو لا، غريب وغريب ما يهمنا. يا يا شيخ عباس لا تستغرب، العلم ما في غرائب وعجائب. إذن إن تعجب فعجب قولهم. إذن فمقتضى الأصل العملي إما وجوب إرجاع فقط وفقط أو تخير تخير مالك، فخذ ولا تغتم. قاعدة منه في وين لا ضرر ولا ضرر؟ ليس ضرر وضرار، سيأتي في المسألة الجاية أنه لا يصح التمسك بدليل لا ضرر لإثبات الضمان. أولا هذا حكم الضمان حكم وجودي، ولا يصح التمسك بدليل لا ضرر لإثبات الأحكام الوجودية، لأن مفاد النف لا الإث الإثبات. هذا أول إشكال. وإشكال ثاني سيأتي أنه أن دفع الضرر عن المالك يؤدي إلى إلحاق الضرر أيضا بال ضامن زير فأزيد، فالضرر معارض من الجهتين، فما ينفعكم دليل لا ضرر؟ فدليل لا ضرر أولا ما يثبت أحكام وجودية يا شيخ علي، دليل لا ضرر ما يثبت أحكام وجودية، وثانيا أن لا ضرر من الجهتين متعارض. هذا مسكين هم اللي أخذ القرض، لماذا؟ أنه لكي لا يقع هذا المالك في الضرر توقعون الضرر فيه أنا، لأن صار انخفاض في القيم السوقية، واحد سوى احتكار، واحد أو واحد يشحن السوق بسلعة أنا أضمن، يعني هم هذا ظلم في حقي. لكي تدفعون الضرر بالتفتيح المطلوب إن شاء الله، لكي تدفعون الضرر عن المالك المقرض توقعون الضرر في المقترض، لأن جوبت التجار وشحنوا لنا السوق أنا أضرر. ودليل لا ضرر ينفي الضرر عنه، ينفي الضرر في الإسلام، ونسبة الضرر لكلينا من حد واحد، ما ينفع دليل لا ضرر لا ينفع في البعض. نعم ما في عندنا عموم تام، قاعدة اليد كلها محل إشكالات هذه عندهم. نعم قاعدة اليد محل إشكال، اليد سيأتي في المسألة الثانية شنو تقتضي اليد أصلا، وشي تقتضي اليد ضمان شنو؟ لا اليد قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي شنو تقتضي، هل يمكن هل لها إطلاق يشمل مثل هالموارد؟ مو معلوم، يشككون فيه، خصوصا مو رواية حتى نتمسك بإطلاقها، هذا ارتكاز عقلائي، ارتكاز عقلائي الآن عندنا مو واضح، خصوصا وجود نصوص واحتمال الرد عن الارتكاز موجود. إذن هذا كله ما يتعلق بما أشار له المصنف وبحثنا. قال ارجع للعبارة، مضافا إلى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من اقترض دراهم وأسقطها السلطان وروج غيرها هي الدراهم الأولى، في زيادة فتأمل، ولعله قوله فتأمل إشارة إلى ما بحثناه الآن. أولا هذا الخبر مو خبر صحيح، ثاني هدفه تعارض، هذه هنا طوائف متعارضة فلا يصح التمسك بالخبر مع وجود التعارض، فيوجد في بعض النسخ فتأمل. قال هنا في نون زيادة فتأمل استدراكا، ويشهد على وجودها في الأصل أن المامقاني والشهيدي نقلاها في شرحهما وعلق عليها، انظر غاية الآمال وهداية الطالب. وما أجمع على كونه قيميا، على تكرار رجوع إلى المطلب السابق، يعني هذا قاعد تلخيص، وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة بناء على ما سيجي. إيش قال بناء؟ لأنه لولا الإجماع المفروض حتى لو كان قيميا يضمن بالمثل، كما قلت لنا شيخنا الأعظم ببركة آية الاعتداء والإطلاق المقامي، ولكن يقول هذا الآية والإطلاق المقامي نرفع اليد عنهما إذا وجد إجماع أن القيمي يضمن بالقيمة. واضح إن شاء الله. وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة. قال بناء رفع إشكال، كيف تقول يضمن بالقيمة مع أنك علمتنا قبل كم يوم بأنه يضمن القيمي بالمثل؟ قال بناء، لا تناقشني زايد، على ما سيجيء في من الاتفاق على ذلك. وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة الضمن، التهاتر قلنا القاه قهر مر علينا سابقا، المفروض وإن كان مثله في ذمة المالك، حق صار تهاتر قهري مو في ذمة الضامن، ولهذا في نسخة أخرى وهي صحيحة ذمة المالك مو ذمة الضامن، لو في ذمة الضامن صار تضاعف، لابد أن يفرض في ذمة من؟ المالك، مر علينا سابقا. هنا الأصح أن يقال في ذمة المالك كما في شين، واضح إن شاء الله. في شين، وشن شين يا شيخ حسن، شيخ شيخ علي يوسف، شن شين، وشن شين حرف واحد، قال قول 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 كيف حرف النون، قال نون، كيف حرف الباء، قال باء، قال غير الباء، قال ليش غير الباء، مصر باء باء تاء تاء فاء فاء. كيف في ذمة الضامن؟ قال شوف، وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة الأصح المالك، لأن ناظر إلى التهاتر القهري، إذ لو كان في ذمة الضامن يحصل تضاعف فيحصل مرتين، ناظر إلى التهاتر القهري. لا لا مو ناظر إلى هذه، ظاهر ناظر إلى التهاتر، ظاهر عبارته حسب ما مر تناظر إلى التهاتر. على كل حال إذا صورناها بالضم ما في مشكلة، بس أنا أقول المالك أوضح وأصرح، يعني واضحة أنه ناظر إلى التهاتر القهري، فلو كان في ذمة المالك وأنا ضامن، بل أنا أتلفت عليه شيء وأملك شيئا في ذمته، حصل التهاتر القهري. وما شك في كونه قيميا أو مثليا، ماذا نفعل في الشك؟ نرجع إلى الإطلاق بناء على الإطلاقات المقامية وآية الاعتداء، فنرجع إلى الإطلاقات فتثبت أنه مثلي مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف. ليش؟ للحفاظ على المالية، لأن الآية آية الاعتداء والإطلاق المقامي تثبت الضمان مع فرض الاتفاق في الحقيقة والمالية، كل مرة هي تلخيص لما سبق، لا تنسى المطالب من حيث الحقيقة والما. ومع اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ما صار حافظنا، ومع الاختلاف ألحق بالقيمي. فتأمل، وجه تأمل مع الاختلاف، من قال أنه يلحق بالقيمي؟ يدفع له المثل ويدفع له التفاوت، هل قلنا اليوم؟ لأن مقتضى آية الاعتداء المحافظة على الحقيقة وعلى المالية، ويمكنني أن أحافظ على الحقيقة فيجب أداء الحقيقة بما لها من الصفة، والمالية يمكن المحافظة عليها بالتدارك، ليش تروح للقيم فلا تحفظ على الحقيقة؟ فمقتضى آية الاعتداء المحافظة على الحقيقة والمالية، ويمكن الحفاظ عليهما معا، فما هو الموجب لرفع اليد عن الحقيقة وتلحقه بالقيم؟ ولعله لأجل ما ذكرنا أو لغير ما ذكرنا فقال فتأمل. قطعا هو إما لذكرنا أو غير ما ذكرنا. هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ الرابعة. أين الماء؟ المسألة الخامسة، دقق في هاي المسألة الخامسة. العلامة في القواعد، نفتتح بالعلامة. العلامة في كتاب القواعد، قلت لكم القواعد مثل اللغة الوثقى، واضح؟ كل حواشي الأعلام كانت في ذاك الزمان على وين؟ على كتاب القواعد. ذكر في القواعد أنه إذا شخص ثبت عليه ضمان المثل فيضمن بالمثل غصبان مقبوض بالعقد الفاسد قرض مهر بيع سلام المهم ثبت عليه مثلي فيضمن بالمثل. ولكن في يوم الأداء عندما أراد أن يؤدي كما في القرض كما في البيع كما في المقبوض بالعقد الفاسد المثل الموجود في السوق أكثر من ثمن المثل المتعارف، فكان المثل مثلا يسوى 10 دينار الآن بالعكس يسوى 100، فهل يجب علي أن أشتري المثل وأدفع له المثل وهو يساوي الآن 10 دينار فتسعة أضعاف ما اشتغلت به عهدتي أدفعه يا إن شاء الله؟ فهل يجب على الضامن قرضا أو مهرا أو ثمنا أو أجرة أن يشتري المثل مع أنه الآن قيمته غالية وعالية أو لا يجب؟ قال العلامة في وجوب الشراء تردد، فهنا متردد العلامة في أنه يجب عليه أن يشتري. هذه عبارة من؟ في القواه الشيخ الأعظم يقول هذه العبارة فيها محتملان فيما هو منظور العلامة. العلامة قاعد يتكلم في أي صورة؟ كم محتمل؟ يوجد هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن منظور العلامة كثرة الثمن لزيادة القيمة السوقية للمثل اللي كان تكلم فيه اليوم، يعني العلامة ناظر إلى هالصورة مو انخفاض القيم السوقية، بالعكس ارتفاع قيمة السوقية عكس ما تقدم، فهو اقترض شيئا مثليا فوجب عليه إرجاع المثل، اقترض 10 بيضات قال اقرضني 10 بيضات لكي أعمل الأومليت، يعني البيض والطماطة أومليت يسمونه شيخ هاشم، تعرفون الأومليت الفارسية؟ نعم، لمن لا يعرف الفارسية أومليت. فقال اقرضني 10 بيضات، اقرضني قرض، أقرضه وقلت تفضل قرض، أنا ما أعطيك هدية ولا أعطيك بيع، أعطيك قرض، لأن قرض المؤمن مستحب أفضل من البيع أفضل من الهبة، قرض المؤمن مستحب يريد حقق الاستحباب فأعطاه قرض. بيض غالي في خنا أغلب الدجاج واضح. فبعد زمان القرض كم متى ترجع شيخنا؟ ترجع عقب شهر، لما جاء شهر ارتفعت واقعنا لا ارتفعت القيمة السوقية، لا تخطر لا تخطرت بقبائل تقع في مشكلة هذا أقبله ارتفعت القيمة السوقية للبيض، فذهب الشيخ مرتضى إلى البرادة التي عنده، البرادة الرخيصة مو غالية، قال له كم البيض؟ 10 بيضات بكم؟ قال 10 بيضات الآن ب100 تومان، 100,000 تومان، قال 10 بيضات ب20,000 تومان، 10,000 تومان، البيضة ب1000، الآن البيضة ب10 صارت 100. فهل يجب على الشيخ المرتضى ما سؤال هالأملت هذا الريوق هذا، فهل يجب عليه أن يشتري البيض لكي يسدد؟ يقول العلامة متردد، حتى لم تردد في المسألة، مو أنا بقى العلامة متردد. فتردد فالعلامة متردد احتياط وجوبي، يعني لازم تبحث عن شخص آخر يا شيخ أنا عشان ما ترفع هذا. فهل هذا ناظر إلى هالصورة؟ فالاحتمال الأول أنه ناظر إلى هذه الصورة بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف بلحاظ يوم التلف. إذا يتكلم في هالصورة يقول الشيخ الأعظم لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف. ليش تتردد أيها العلامة إذا تقصد هالصورة؟ ما تتردد. لا إشكال في أنه يجب ضمان المثل بالمثل، والمثل موجود فيضمن. والشيخ الطوسي في الخلاف صرح بعدم الخلاف، صرح بالإجماع. من اللي صرح؟ الشيخ الطوسي، وينقل عبارته، خلنا نقرأ. قال ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد. أقول كثرة الثمن، وش يقصد من احتمالين؟ هذه الأولى إن كانت، والثانية وأما إن كان في صفحة 223. هذه وأما، هذا الاحتمال الثاني في عبارته، هذا الاحتمال الأول، ولا بيجي الاحتمال الثاني. إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف، أي قيمة التالف عن يوم تلفه، يوم تلفه كان البيض كم؟ 10,100. فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف كما صرح به، يعني بعدم الخلاف في الخلاف، كما صرح بعدم الخلاف في كتاب الخلاف. أعطني العبارة. حيث قال إذا غصب شيء، يعني إذا غصب شيئا، إذا غصب ما له مثل، يعني غصب شيء له مثل، كالحبوب والأدهان، فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف. انتهى. وفي المبسوط يشتريه بأي ثمن كان إجماع، بأي ثمن كان إجماعا. بعد مو بس عدم الخلاف، والإجماع أقوى من عدم. الآن إذن عبارته تدل على أنه يضمن. نعم عبارته قد يقال بأنها ناظرة إلى الغاصب، ولكن المصنف في ذهنه الشريف أن الأصحاب ما فصلوا في الضمان في المثل وخصوصياته بين الغصب وسائر الموارد، خصوصا مع لحاظ نقل عبارة السرائر كما هو نقلها أنه المقبوض بالعقد الفاسد كالغاصب. مر علينا سابقا عند المحصلين، بلي مو إجماع عند المحصلين، لكن عند الشيخ قالوا في عبارة أخرى ما موجودة عند المحصلين، تتذكرون؟ قال في عبارتين، عبارة عند المحصلين، عبارة ماكو. ولكن الشيخ حتى عبارة ابن إدريس يقول ما رأينا فقيها فصل في الضمان بين الغاصب وعدم الغاصب، فبضميمة عدم القول بالفاص هو يعمم المطلب إلى غيره، يعني المثل يضمن بالمثل مطلقا. انت شنو دليلك شيخنا الأعظم؟ اترك الإجماع. قال أنا دليلي واضح، بعد لا تسألني شنو دليلك. قال ووجهه عموم النص. يا نص، المصنف نقح في البحث السابق أن مقتضى الأصل في الضمان أنه يضمن المثل بالمثل، ومقتضى ضمان المثل بالمثل هو ببركة بلي وإن فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا. وش الآية القرآنية؟ الآية القرآنية آية الاعتداء. فآية الاعتداء تدل على أنه يجب ضمان المثل بالمثل. وكذا الإطلاق المقامي دال على وجوب ضمان المثل بالمثل. وقد اعترضوا على الشيخ بأن آية الاعتداء والإطلاق المقامي يدل على الضمان من جهة الحقيقة والمالية، ولا يثبت لزوم إرجاء المالية الزائدة، والمفروض أنه لو ألزمناه الآن بشراء المثل سيدفع المثل، نعم سيدفع الحقيقة ولكن يدفع أضعاف المالية. التفتيت المطلب إن شاء الله. فآية الاعتداء والإطلاق المقام اللي مر علينا، الشيخ شنو كان يقرر؟ أن المثل يضمن بالمثل من حيث الحقيقة، والمفروض أنه الآن لو أرجع المثل زادت المالية أضعاف مضاعفة، وهذا لا يقتضيه آية الاعتداء أنك تعتدي عليه. إذا اعتديت على شخصا لابد أن تدفع أضعاف المالية، ولو ألزمنا بشراء المثل ها هنا يلزم أنه ما حافظ، لم نحافظ على المالية بل دفعنا المالية الأكثر، وهذا لا تقتضي آية الاعتداء. أن يشتري العين التي ثمنها أكثر ولا يقتضيه الإطلاق المقامي. فكيف يقول ووجهه عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثل في المثل؟ ولكن قد يقال ما هو مراده من النص؟ هل مراد من النص آية الاعتداء والإطلاق المقامي، أو يريد نصا آخر في ذهنه؟ يا إن شاء الله هذا الإشكال مبني على تفسير النص بالآية والإطلاق المقامي، ولكن هنا تفسير آخر لعبارته قد يسلم من هذا الإشكال. شوف ما عبر في الأبحاث السابقة عن الآية بالنص، ما يعبر بالنص، بالآية إطلاق مقامي العرف، ما يقول نص، مر علينا نص، من لم يعبر في الأبحاث السابقة عن الإطلاق المقامي وعن الآية بالنص، وهذا تغيير التعبير يكشف على أن لعله في ذهنه شيء آخر، مو هذا المعنى الذي فسروه وأوردوا عليه الإشكال. ففتشوا عن أنه ما هو المعنى الآخر للنص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.